بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده مقدار، عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام المرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصحبه خلق الله اجمعين، نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله تعالى بالامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله واحبابي في الله، لا يزال بفضل الله ومنه وكرمه حديثنا متصلا حول وجود اعجاز القران الكريم، وكان اخر ما توقفنا معه حديثنا عن اعجاز القران في علم الاخلاق، وبينا ان علم الاخلاق في القران داوى القلوب كما داوى الظواهر، والبشريه عاجزه عن ان يكون لها قليل او كثير في اصلاح القلوب، واصلاح البدن الظاهري قلنا علاجه مبني على علاج الباطن، فلن يستقيم للمرء خلق ظاهر الا اذا استقام منه قلبه، فان للبشريه ان تبدل لاخلاق ظاهره دون اعتماد على القلوب المحركه، فلا يملك هذا الامر الا علامه. هذا الجانب الذي وصلناه شرحا في اللقاء الماضي، ومعنا في هذا العلم ايضا جانب اخر يحتاج لبيان، ان الانسان خلق من روح وماده، والروح هي الاصل فيه، والماده هي العارض في حياتنا. فرب العباد اول ما خلقنا سبحانه خلقنا ارواحا في عالم الذر قبل خلق الابدان بمئات السنين، وفي هذا يقول تعالى: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم، قالوا بلى شهدنا، ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون. هذا العهد اخذ علينا كخلق قبل ايجاد الابدان، الرواح في عالم الذر، فاذا اذن الله لعبد ان يمر على الدنيا فمرورنا عليها مرور عابر، مرور عارض. عندها يهيئ البدن لحمل الروح. ولذا جاء في الحديث، والحديث الوحيد الذي جاء بصيغة قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ليجمع أن أحدكم في رحم أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل هذا ثم مضغة مثل هذا ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. بعد كم؟ بعد 4 أشهر 20 يوم فينفخ فيه الروح فيكتب أجله بإيه؟ بالساعات؟ بالأيام؟ بالشهور؟ بالسنين؟ لا، بالأنفاس. كم نفس له على الأرض يتنفسه؟ بالنفس. عارفين بالنفس؟ فلن تزيد شهيق ولن تزيد زفير. قضية محسومة ويجب أن تكون في القلوب بينة. فيكتب أجل الطريق ما قدر لك من قوت سيدخل فيك لن يزيد درهما ولا جراما. ولذا جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. اللي خايفين على رزق واللي خايفين على أجل في حاجة تنقص كل صوت طيبين، ما خايفين ليه؟ حتى تستوفي رزقها وأجلها. فيكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد. كل ما قدر من مصائب وبلايا قدرها الحق وأنت في بطن أمك، قدر عليك وأنت نازل هتتعثر في رجلك هتكسر، هل تستطيع دفع ذلك؟ فقدر بدماغك في الحين وخذ بكل الأسباب وبكل صور الحذر. فهل يمنعك الحذر من تحقيق القدر؟ الأدلة إذا تدرك. الخلاصة أن الله هيئ البدن للروح قبل نزولها. إيه دور البدن؟ الشيء يذكر يحضرني تمثيل جميل سمعته من أحد علمائنا الأفاضل، لعل هذا الجيل لم يدركه. الله يتغمد برحمته. فضلت الدكتور عيسى عبده، هذا أستاذي وكان عالم له صولات وجولات في السبعينات وفي الستينات، وأصله كان على غير الملة وأسلم، لكنه أسلم صبيا في 7 من عمره فدرس دينه حتى صار موسوعا، بل هو مؤسس علم الاقتصاد الإسلامي في عصر الحديث. أول من أخذ فقه المال وحوله لما يسمى علم الاقتصاد كان الدكتور عيسى عبده. وأول من سعى لعمل بنك إسلامي كان الدكتور عيسى عبده. واحتال الله يرحمه لما مسكوه مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي كان في بدء نشأته، فوضع له القواعد الشرعية ونفذها، فكان أول بنك إسلامي في الأمة بنك ناصر الاجتماعي. وأنا أذكر أني سألت بنفسي فضلت الشيخ ماذا تقول عن كم بنك ناصر؟ قال إسلامي إلا اسمه، إسلامي إلا اسمه. مفهومة؟ خلاص في ناس تستهدف النكتة لسه مطلقة. فأخواننا خلاصة القول طبعا يوم أن نشأ كان على هذا النحو،
لكن وقع بعد ذلك في تغيير يتحمل وزره من غيره. لكن الله يرحمه دكتور احمد كلام تشبيه جميل، يقول الروح اشبه ما تكون بالنجفة، والجسم اشبه ما يكون بما توضع فيه النجفة، الكرتونة بما فيها من فل وعفش وقش. ماشي، ايه دور الكرتونة؟ حمل النجفة من المصنع الى تعليقها. طب ان علقت النجفة هتروح فين الكرتونة؟ في الجبال. واضح؟ كذلك البدن ايه دوره؟ حمل النجفة، حمل الروح من وقت نزولها الى وقت وصولها وتعليقها عند باريها. صعدت النجفة، ها ايه دور الكرتونة؟ ايه دور البدن؟ الوظيفة يا اخوان في الزبالة ولا في حتة ثاني؟ ها مفهوم يا اخوانا؟ هذا المثل يجب ان يحفر في العقول والقلوب، لاننا سنرتب عليه امور ان شاء الله تعالى. هل يضيرنا لو ان الكرتونة هشمت اثناء النقل ما دام النجفة سليمة؟ يبقى العبرة ايه؟ هل ينفعنا سلامة الكرتونة لو حافظنا عليها والنجفة وسطها قد هشمت؟ طيب كل الناس الان همها حماية ايه؟ النجفة ولا الكرتونة؟ كم واحد فينا اهتم بالنجفة بالروح ليحافظ عليها؟ الكل مهتم بايه؟ الاكل ليه؟ للكرتون واللبس والنكاح والركوب. يبقى هدفنا ايه؟ حد فينا استهدف النجفة ولا كله شغال على الكرتون؟ على الكرتون عمال نعلف فيها ونحشي فيها، حط عفش وقش وروش ماشي ورف، وبعدين وبعدين كل هذا في لحظة تنتهي. رفعت النجفة لباريها الجسم فين؟ على الزبالة. لو ترك على الأرض لأنسدت الأرض ولهلك الأحياء بوجودها. الزبالة اللي خلينا في الشوارع هتجيب لنا الأمراض والكافية، مش كده ولا إيه؟ وكذلك البدن زبالة من الزبالة. واضح؟ طبعا حاليا بيجتهدوا علمنا يقول لك يا سلام نعمل مادة كيماوية لما تتفضل عندك مثلا زجاجة كان فيها مادة استعملتها زي الصابون ولا غيره، فيوجد مادة تجعل البلاستيك يدوب حتى لا يبقى له فضل. مش كده ولا ايه؟ هذا الكلام جابوه في رب العباد جعلها في الزبالة بتاعته. الزبالة تطلع في الارض، البلد البلد روح فيه. رب العباد جعل فناءه منه، بمجرد ما بينزل خط والروح صعدت يتحول جسم الانسان نفسه لدود. يعني خلي بالك الدود اللي حاكل جسمك مش هيجيلك من بره. اي واحد له فرش القبر مش هتلاقيه بيجري لفوق ورمله ناعمه. الدود حجم فين؟ ده موجود داخلك. فلو نظرت لاي انسان بعد 3 ايام فقط نزول القبر تلاقي الجلد بتاعنا ده كل جزء منه تحول لدود بنفس لون الجلد. عمال تاكل اللي حواليه. الدود من نافينا بحجم بر. واضح؟ لغايه ما يصلح وينظف ويكنس، فتلاقي الزباله راح فين؟ دابت منها فيه. وزن تعجب بعد 3 ايام تلاقي الجسم ده شكله كله تغير. رحم الله عمر بن العزيز لما دخل عليه رجاء بن حيوة عالم عصري، فأخذ ينظر لعمر متعجبا وقد رآه في شبابه وزاره بعد تولي الخلافة فوجد حاله تغير في شبابه، كان يحبه على البدن، فكان البدن زي الفل، تسريحة عمرية ومشي عمرية والبس عمري، الشهر بهذا لأنه تولي خلافة. أبوه هو ابن عبد العزيز وولد هو في حلوان، وزوجة فاطمة بنت عبد الملك بن مرات أبوها خليفة خليفة وجدها خليفة من عية الناس، فربي على الترف. لكن لما ولي الخلافة علم أن البدن كرتونة همها حمل الروح أثناء رحلة الدنيا. الرحلة تستغرق قد إيه؟ عمرنا قد إيه؟ عارفين كبرى السنين؟ رحلة الدنيا قنطرة كبري هم عديد، عارفين كبري؟ ها؟ وفي هذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدنيا قنطرة الآخرة، معبر للآخرة. يبقى كل دور الكرتونة طلعنا من أول الكبر لآخر الكبر، مفهوم يا أخوانا؟ كل واحد بمجرد ما يولد يولد فين؟ على الكوبري. يولد فين؟ على الكوبري. لكن تفاوتت الخطوات، رب العباد ربنا يبارك الواحد في خطوته. في ساعة الولادة تلاقيه في خطوة واحدة يجيب الكوبري كله، ساعة الولادة يموت. واحد ثاني يتمشى يقطع الكوبري في سنة، يبقى عمره سنة، في سنتين. واحد بيتمشى براحته قوي هيجيب الكوبري في كام؟ في 60 سنة. كله فين دلوقتي قلنا؟ بيتمشى على الكوبري. لما يجي واحد يقول يا سلام ما اجمل الاقامة على النيل، وما اجمل نسيم النيل العليل، يا سلام ابن اللي هنا قصر. لو لقيت واحد بيبني فوق الكوبري تسميه ايه؟ او تعتقد انه ايه؟ عاقل؟ عاقل يا اخوانا ولا مجنون؟ طب احنا دلوقتي بنبني فين؟ كله بيبني فين؟ نبقى احنا عقلاء؟ كله سجن. خايف يقول هنطلع في الاخر مجانين يا اخوانا. اينا عقل انه معبر، انه معبر وانها لعضاء. سرحان ما تنتهي واحنا كلنا بنتمشى، وكل ما نرى مجرد زينة. إنا جعلنا ما على الأرض، كل ما عليها زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كلها يعد، كلها يعد. عمر بن عبد العزيز لما وعى هذا تغير حال، فلما ذكر جاء قد ينظر إليه متعجبا، فقال عمر: يا إمام ما حملك على طول النظر إلي؟ قال: تعجبي يا أمير المؤمنين. قال: وما الذي دعاك لذاك؟ قال: تغير حالي، نحالة بدني وتفلت شعري واصفرار وجهي وذهاب بهاؤك بعد كل الذي كنت عليه. فعمر لقنه درس لشيخي، قال: إن عجبت اليوم يا إمام من حالي، فبعد ثلاث من نزولي إلى قبري ستكون أشد عجبا من حالي. فالبدل اللي انت شايفه ده هيتحول خالص بعد ثلاث ليال فقط، فكيف بك بعد ثلاث ليال إذا سقطت عيناي على وجنتين، انخلعت وطلعت من مكانها وسقطت على الخدين. إذا سقطت عيناي على وجنتين وسكن الدود من خري وفمي على ظهري وانتفخت بطني ونزل ريحي وأحمل الدود في بدني وفر الخلق من حولي. فهل هذا عمر أم كلنا ذلك الرجل؟ العمال يحلف، هتحلف لمين؟ للدود؟ للدود؟ لمن الحلف؟ للآخرة؟ لسلامة الروح؟ أين الروح؟ أين روح البشرية؟ أين الاهتمام بها وبفضائلها وبأخلاقها؟ هل البشرية علم بها أصلا حتى يقدم لها أخلاق؟ يقول عنها رب الخلائق في قرآنه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علمها عجبا. من القادر على التقليل لها؟ من القادر على تقويمها؟ من القادر على تزكيتها؟ من الذي يملك وضع القواعد في تزكيتها؟ أإله مع الله؟ إذا ندرك ما دعا إليه القرآن من علم أخلاق تتعلق باستكمال فضائل الروح، أمر يحال على عقول الأنام أن يصلوا فيه لشيء. فكيف نقارن علم الأخلاق عند الناس بعلم الأخلاق في القرآن؟ هل توجه المقارنة من أصل من أساس؟ الروح النجفة، ها؟ ففي فينا اللي شايل كرتونة والنجفة مكسرة وفرحان كرتونة تجيبة فرحان لك يا سلام، ده انا كبست كبسة عمال هبط بياكل وعلف بيتعلف وبعدين مش عايز يسبح. كرتونة قلنا لها طاقة زيادة، الكبسة فيها هتضيع روح نفسها. اي زيادة شئت ام ابيت هتأثر على الإنسان العملية في هو لا كبست حبة هش ولا حبة فيل هتفسد النجف ولا ولا تشوف وصية لقمان لابني؟ يقول يا بني، لقمان حكيم يوصي ابنه: يا بني اذا امتلأت المعدة زودت في الاكل شوية. ايه اللي يحصل؟ قال اذا امتلأت المعدة نامت الفكر، الروح مات مش عارفة تحرك، الازاز من خد راحته، القوارير كادت يضغط بعضها على بعض، الروح كادت تقتل بعضها بعضا. اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة مات وقعدت الاعضاء عن العباد. مجرد زودنا التنك شوية لا واحد عمال يصلي في رمضان مجرد ما يفطر وجاي يصلي مع اول ركعة عمال يساوي خلاص حصلت في رمضان قبل الماضي احنا بنصلي التراويح لقيت واحد بعد يصلي يقول عم الشيخ لو سمحت اتفضل يعني. قال لي وانا بصلي وراك ليه؟ قلت له بعدين؟ قال له شفت رؤيا عايزك تقولها لي. ليه احنا بالصلاة يا اخوان؟ إن الله وإن الله رجعون. أين الروح؟ أين الروح؟ أين مكانها في سعينا؟ أين مكانها في صلاتنا؟ هل قرت الروح بالصلاة؟ أم صارت الصلاة حملا على الأبدان نود الخلاص منها؟ ده على سبيل المثال الحافظ أبسط خلق، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال، براحة لروحي لكن للبدن حام. فلسان حال الناس الآن يقول: أرحنا بها ولا أرحنا منها؟ يبقى في البدن أرحنا منها، ومع الروح أرحنا إيه؟ هل تستوي هذه بتلك؟ واحد بيستروح بالصلاة، واحد عايز يخلص من الصلاة، وذاك تلاقي داخل مع سبقة صورة ترصد ولا جمع بالشيخ. سيبك من جمع السنية ده، خليك على الجمع اللي جنبيه. ليه؟ لك ده في حتة إمام سوق أبو السريع السريع. هو عايز يخلص. خلصنا أبوي. لسه هتدي درس. لسه هتأخر الصلاة. عايزين نخلص. ورانا مصالح. إيه المصالح فيه؟ مصالح البدن الكرتونة. في مصلحة خارج مصلحة الكرتونة؟ الأخلاق في الإسلام يا إخواني ربطت بين مصلحة البدن ومصلحة الروح. جميع علوم الأخلاق التي كتبها البشر تعلقت بالكرتونة وحدها. فهل يستقيم خلق تعلق بالمادة وحدها؟ بالكرتون. علف سويت العلف، جملت الأجل، جملت العلفة، جملت الفل، جملت العكس، جملت القش. الخلاصة كلها حال الايه؟ الكرتون. الكرتون غيرت نوع الأكل، غيرت نوع اللبس، غيرت نوع المنكح، في النهاية كلها لذات ليه؟ للكرتون. فهدفنا ايه؟ كل واحد في الدنيا هدفه ايه؟ مصلحة ايه؟ الكرتونة. حد يفكر في مصلحة اللجفة؟ كم واحد فكر؟ اسمع امريكا واوروبا ولك يا سلام، احنا نتعامل مع الشعوب بناء على المصالح. تخيل العالم كله بيحرك ايه؟ المصلحة. هي المصلحة مصلحة الكرتون. حد فكر في الاخرة؟ في سبيل مصلحة الكرتونة لو هياخد منك حبة حد يحشيه في الكرتونة ممكن يقاتلك عليه، ممكن يبيد امه من اجل مصلحة مادية. ده محفظ كل حقوق الدائرة في العالم عليه على المصلحة، على الفلوس، على البيزنس، على الاكل، على الثروات، على البترول. الحروب مدارها كله حول المادة، مصلحة البدن، مصلحة البدن. وذلك قتالهم وسعيهم وتخطيطهم وقوانينهم دارت حول مصلحة المادة فقط. أين الروح؟ لا حظ لها. بخلاف المسلمين الأوائل جعلوا الهدف الروح. طب البدن أمر ثانوي لحماية الروح بس. فنحمي البدن بالقدر الذي تحمل الروح. اتقطع طرف الكرتونة ما دام بعيد عن النجف خلاص يموت. ايه يعني عاش واحد من غير وجه؟ تمام. عاش من غير ريش؟ تمام. ما دام الروح سليمة. واضح؟ فالعبرة بسلامة ايه؟ الروح، النجفة. هذا هدف سلف الأمة، بالهدف الدين. ولذلك تجد الفارق الشاسع بين حروب الإسلام وحروب الكفار. أمريكا بتحارب ليه؟ عايزة المصلحة المادية. في هدف تاني؟ في ليه حرب بين فلسطين؟ في لبنان عشان ايه؟ عشان السيادة والحكم والكراسي والمناصب. في حاجة تاني؟ كم من دماء أريقت؟ كم من أرواح أذهبت؟ أمم هلكت من أجل أن يستمتع بالمادة أفراد. هل يستوي هذا مع أمة الإسلام التي ما عدت شيئا في الدنيا يساوي الروح؟ وذلك روح المسلم إزهاقها أكبر كبيرة. لا يذهب دم المسلم هدر أبدا أبدا. قتل المسلم عبد، القاتل عبد، ما دام أزهق روح مسلم ما يستحقش الحياة، يقتل فيه. بس الكلام ده لله حق فيه، ولولي الدم أهل القتيل حق. فيقاد القاتل في المقتول، نجيبه معه كفن ونسلمه لأهل القتيل. إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا عفوا عنه. لحق مين؟ أهل القتيل. لو حق الله يعتق رقبة من حبل خنحور بدأ روح لأهلك ما فيك لقاء يصب لله شهرين متتابعين ما فيش يصوم يطعم 60 مسكين واضح ده القتل عام القتل خطأ في عندنا عمد في شبه عمد العمد ان يضربه بآلة حادة تقدر بمسدس بمدفع بسكينة لسيف ده في مقتل ايه عمد شبه العمد ان يضربه بآلة ليس من دأبها ان تقتل او تميت عدد اضرب عصاي العصاي توش على الموت ضربوا عصاية مات فيه ضربوا بكف مات فيه ما تحملش الضرب ومات وما تصبح قتل ايه مرض فيه الدين فيه الدين فدام المسلم لازم هذا تنزل من الخطأ من قتل عبد لقتل الخطأ يبقى في قتل عبد في شبه عبد وفي قتل خطأ خطأ يعني ترمي رصاصة في فرح جت واحد هل انت عامل قتله ما كانش عامل لكن قتل روح فين تتلم عيلتك بأجمل أعمامك ولاد أعمامك ولاد أعمام أعمامك القبيلة بحال وتسمى بالشرع العائلة يعني بنسميها عرفنا الجري العائلة في الشرع اسمها ايه يعني العاقلة اللي بتعقله اللي بتربطه اللي بتحجبه اللي يقع في الخطأ عيلته تأدبه ليه لان هم اللي تفعديته فيتكفل بدية القتيل خطأ عاقلة القاتل دي تدفع على 3 سنوات تقصف عليها كلها راح دمه ما راحش وعلى القاتل عتق رقبة وصيام شهرين فيه شبه خطأ يعني شبه خطأ انت نايم بتتقلب رقصت واحد مات هل انت اخطا ولا شبه خطا واحد واقف على السور فوق رحت انت صارخ صرخه من الصرخه السمك نزل وقع مات يلزمك بايده عشان تعرفوا بس غلوه الروح عند رب العباد عند بريها هل لها قيمة عند الكفر ولد الكلب قتل شبه الخطر شبه الخطر مش خطر شبه الخطر قالوا لو ان رجلا دفع اخر
والصلاة القائمة اللهم آت نبينا محمد الفضيلة والوسيلة وأعط الله المقام محمود الذي وعدته أما بعد إخواني في الله وأحبابي في الله خلاصة قول أن روح الإنسان لا تذهب غدرا أبدا روح المسلم ومن هنا دعانا الشارع للقتال في سبيل حمايتها للقتال فجعل قتالنا هدفه حماية الروح صيانتنا وصيانة البدن معنا فالبدن لابد من صيانته صيانة للروح وإنما هذا هو الهدف صيانة الروح هذا هو الهدف الأفعال إذا ندرك هذا المعنى ومن هنا قاتل سلفنا لإنقاذ أرواح الناس تعجب حرب ذا الحرب العالمية الثانية كم عدد القتلى فيها
10 مليون. كم مليون؟ 10 مليون بني آدم. عشان ايه؟ مين يستولى على العالم؟ ها؟ الحلفاء ولا دول المحور؟ 10 مليون. تخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه كم سنة قاتلوا المشركين؟ حياة النبي كلها 23 سنة منذ البعثة إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. خلال 23 عام كم قتل من المشركين حتى بلغ الإسلام جميع جزيرة العرب وغير الله بنبيه وأصحابه وجه الأرض؟ كم عدد القتلى خلال 23 سنة قتال؟ حد حصلهم؟ تعرفوا كم واحد يخلنا؟ 900. 900 مشرك رأس من رؤوس الضلالة. بهلاكهم أحيا الله البشرية وأنقذ الله البرية من الضلالة إلى النور وحول الكفار إلى أطهار وحول الظلمات إلى نور بقتلك 900 رأس. 900 من أئمة الكفر. لأن أي إمام من أئمة الكفر يسلم سمح بالإسلام. لو شموا به لقد يسبوه. فليس الهدف قتله وإنما الهدف إنقاذه. وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حين قتال المشركين أن لا يقتلوا طفلا ولا شيخا هاربا ولا امرأة ولا عابد في صومعة ولا راهب في دير. الكلام ده اخوانا تسمعوا عنه في اي حربة على الارض؟ في العصر الحديث، في عصر العلم، في عصر الشرعية الدولية، في عصر هيئة الامم وعصابة الرمى. مفهوم؟ اذا ندرك النبي كان هدفه انقاذ الناس مش السجن، انقاذ الناس. يقول اسامة زيد كنت في غزوة فوجدت جيش الخصوم يكر ويفر لكر رجل منهم وفراري قاد الجيش. الجيش كله تحرك بخطوته. وأسامة شاب في 15 انقاذ الناس. يقول اسامة زيد كنت في غزوة فوجدت جيش الخصوم يكر ويفر لكر رجل منهم وفراري قاد الجيش. الجيش كله تحرك بخطوته. وأسامة شاب في 15 من عمره. شوف قصة تفكير الشباب. قال فعمدت إلى قائده حتى إذا أمتن اللهو هويت على رأسه مطيرها فقال أشهد أن لا إله إلا الله فرفعت سيفي على عنقه أملا أن يتمها فلما أفلت قال إلا الله قال فأعدت المرة عليه حتى أمكنني الله منه ثانيا فهويت عليه بسيفي فقال أشهد أن لا إله فرفعت سيفي أملا أن يتم هذه المرة فلما أفلت قال إلا العزة قال فأعدت الكرة عليه حتى أمتنني الله منه فهويت عليه فإذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولكن سيفي سبق فأطار رأسه فسمع علم النبي الخبر فقال يا أسامة بن زيد
أقال لا إله إلا الله وقتل؟ أقالها وقتل؟ أقالها وقتل؟ فأخذ ينبئها حتى قلت يا رسول الله قالها خوفا. قال ألا أن شققت على قلبي يا أسامة بن زيد؟ ماذا تقول لله غدا إن جاءت لا إله إلا الله تحاجب عنه يوم القيامة؟ ماذا تقول لا إله إلا الله؟ فظل النبي يكررها حتى وددت لو أنني لو لم أسلم قبل يومي هذا حتى يكون إسلاما جبا لجرمي. انظر هذا كل هذا في إراقة الروح ذقى ولا تلاميذها ولم تروح حتى مع المعارض حتى مع المعارض. ما هذا؟ أعرابي من بني حنيفة بني حنيفة ابن مسيلمة كذاب. هذا العربي اسمه ثمامة ابن آثار اسمه ثمامة ابن آثار حرقه دعوة الإسلام التي تنتشر الجزيرة وقد أرقت قومه وخافوا قدوم المسلمين عليه. وكان سيد قومه فأراد أن يرحمهم من الهم والخوف الذي هم فيه فقال أخوفكم محمد؟ والله لا أذهبن إليه فلا أقتلنه بسيفي ولا أعتمرن أقتله عم عمر فكفر عن ذنب. أتش من يقول عداوة؟ فجاء ثمامة إلى المدينة وقد حد سيفا ليقتل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وصل المدينة كان أول من لقيه عمر بن الخطاب. قال إلى أين ثمامة؟ عرف. قال قتل محمد. قتل محمد الكلام يقول عمر راح نسب سيدنا عمر تكتفه بدون نفس. وجرجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابوا في عمود في المسجد وعرض ربطوا في عمود كما تربط النعاس. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول هذا ثمامة بن أنسان سيد بني حنيفة جاء يريد قتله. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم ومرهوب قال يا ثمامة ما الذي جاء به؟ قال جئت لأقتلك. شوف الصراحة المتناهية هذه الرجولة يا اخوان دي الرجولة صحيح. قال يا ثمامة فماذا تظن ان نصنع بك؟ انت جاي تقتله واقف لهم ماذا تظن ان نصنع بك؟ قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ان تقتل تقتل ذا دم. تقتل ذا دم تقتل واحد وراءه عائله له مكان فيها ستاخذ بسائره تاخذ بدم. ان تقتل تقتل ذا لبس والعمر غالي بتاعت الموت مثل. قال وان تعفو تعفو عن شيء ان تعفو هتعفو عن واحد مش هنسلك الجيل بس بل هيشكرك. ففهم النبي من هذه الاشاره ان ثمامة حصل له تغيير مش وجد ثمامة جاي يقتل بس مرض طلب العفو وده فيه امل. فتركه اول يوم لن يوم مر عليه وامر الصحابة باكرامه كيجيب الاكل والنبي يطعمه بيده. تخيل جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يطعمه بيده هو يأكله مرهور يسيه. ها يا ثمامة ما الذي جاء به؟ اليوم. قال جئت لأقتلك لأقتلك. قال فماذا تظن أن نصنع بك؟ قال إن تقتل تقتل ذنبا وإن تعفو تعفو عن شيء. في اليوم الثالث قال مثل ما قال
إن لله والله رجوله إن لله والله رجوله الحمد لله والسلام على شيخ المسيح سيدنا محمد وعلى آله. أما بعد فهذا تمام الأمثال يعود النبي عليه أول ثلاثة أيام ويجيب الناس استئجار وإن تغفو تغفو لذلك وإن تعفو تعفو عن شارك فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس رسالته وإطلاق صلاحه فالإلقاء على روحه أولى بسجلاته كنا نؤمل في نجاته فانطلق تماما إلى أقرب جبل خارج المدينة وأخذ جلو مائه فارتفعه ثم عاد وقال يا محمد ارسل جبينك أولئك ربك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال ما حملك على ذلك وقد كنت بين لي فأبين. قال خشيت أن يقوى وقال جبل تماما إذا أسلم خوفا من الأسلم أما وقد أحوتم عني فوالله لقد جئتك بالبلدة وأنت أبغض أهل الأرض إلى قلبي ودينك أبغض دين على الأرض إلى قلبي ما إن رأيتك ورأيت منك ما رأيت حتى غير الله من حالي فوالله ما من أحد على وجه الأرض أحب إلي منك ولا دين على وجه الأرض أحب إلي من دينك ولكني يا رسول الله نذرت أن أقتلك وأعتمرك فهلا أجدت لي في العمرة من قريش الإسلام فتحرشوا به قال يا سلام صبرت وتركت لي الأمان وتأتي للطور بليل والله لنمنعنك من البيت قال والله لو منعتموني من البيت لمنعت عنكم حبة بني حنيفة وكانت قريش تعتمد في اقتصادها كله وقوتها كله على الحبوب التي تأتي من بني حنيفة وفعلا أنجز وعده فمنع جميع بني حنيفة أن يوردوا لقريش حبة قمح أو حبة شعير حتى جاءت قريش تتنازل عن كبريائها ويأتي صفوة قادتها للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يقولون يا محمد يناجدك الله ورحمه هلك الضرر ومات الصغار وجاع الكبار فهلا أمرت ثمامة بن آشان أن يرفع يده عنه أما كيف تحول من روح خبيثة همها الكرتون البدن مصالح الدنيا وإنسان آخر سبت لله روحه فصار أمر الحق طريقا وإظهار الحق سبيلا كيف تحول لحظات إخواني هل ندرك فنحن أمام مسألة فوق الخطورة علم الأخلاق في الدنيا دار حول مصالح البلد وعلم الأخلاق في الإسلام دار حول مصالح الروح والبدن والبدن تبع للروح وليست الروح تبع للبدن فهل يستوي الخلق في القرآن مع الخلق عندنا لا هل يستوي هذا العلم بذلك هل في وجه للمقارنة من أصله
أين علم البشرية في جانب الأخلاق في تزكية النفوس والأرواح؟ وده يستعجب المسلم ثبت روحه محتاج إلى رقيب، أصبح هو رقيب على نفسه برقابة الله له. تحريم الخمر نزل به 4 آيات، نزلت العرب كلها انقطعت عن الخمر. تعال الآن نرى قارئ النار أمريكا بجلالة قدرها في نظر أهل الدنيا وأصحاب المصالح من هبهم الكهدون، أرادت أن تحرم الخمر نظرا لكثرة أضراره. كل ليلة مئات السيارات محشمة ومحطمة بأصحابها بسبب الخمر. وذلك الآن قوانين معروفة أمريكا وضعوا مئات القوانين لمنع السكر. غارت من القوانين أكثر من 6000 مادة وضعوها لتحريم الخمر. أنفقوا ملايين الأموال على حملة دعائية ضخمة لتحريم الخمر. النتيجة زادت نسبة مدمن الخمر. الإعلام جه بالعكس. تخيل أن أهل أمريكا الخمر بالنسبة غالية والمنع عندهم أغلى شيء في حياتهم، ومع ذلك من أجل الهوى ضحوا بالمال وشربوا الخمر. تعال شوف قريش، ما كانت الخمر عندهم غالية الثمن، كانت رخيصة، بل هم جميع قبائل العرب. ليه؟ ما كانش في مصنع خمرة، ده كان كل واحد عنده في بيته مصنع. كان تصنيع خمر في البيوت. انا مش عايز اقول لكم عشان عند كيف ولذا ثبت صحيح البخاري وصحيح مسلم لما جاء وفد ربيعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لا نقوى على المجيء لك الا الشر شرب ناقص القتاء فيها، فعلمنا من امر الهجره ما نعان به حتى ناتيك. قال امركم باربع انهاكم اربع، الاربع التي نهاكم عنها كلها متعلقه بالخمر. قال انهاكم عن الحنتم والدباء والنقير والمجفف او المجير. ايه الاربع دول؟ حد فهم منهم حاجه؟ الحمد لله، الحمد لله على سوء الفهم، الحمد لله على كل حال. الأمر اللي هم حلاح الدار دي أدوات صناعة الخمر خوال. الحنتم نوع من الأنية الفخارية، عارفين الإبراق، بس كان عندهم حاجة هناك اسمها خلال الهجر زي الإبراق أو زي الزير، هي في الشبه أشبه بالزير، لكن الزير عندنا نزع شكل القمع. الثانية لها قاعدة من تحت وقف عليها، وقت شكل القمع ده بس لها قاعدة من تحت. فكانوا يجيبوا هذا الإناء الفخاري ويسخنوه للآخر، وفي وقت التسخين روحوا جايبين الدماء بتاع الدواب اللي بتذبح وروحوا دهنينه من الداخل دم وقت سخونته، فالدم بينزل سخن يغلق جميع المسام داخل الداخلية فيتشرب الإناء الدم. واضح؟ مع التسخين احشرب الدم والمسام تغلق، فأصبح الإناء مصمت مصمت شديد. مجرد ما تحط فيه مواد الخمر التمر والزبيب وحبة ماء وتقفل عليه وتربط تخدم العقدة ساعتين تلاقيها اتخمرت. وعشان كده رسلناها عن الخليل
في رمضان كنا بينهم خشاف، نهى عن نقع التمر مع الزبيب. لا ممكن لو احكي بغلاق الاناء ساعتين يتخمر، فبدل ما يسكر على خشاف يسكر على خمر. واضح دي خلنا وذلك اللي عايز ينقع ينقع التمر الواحد والزبيب الواحد، ما ينفعش اتنين مع بعض. واضح ده الحد. الدباء عشان القرع كبير، فنجيب القرع وقطع راسه من فوق وفضوا اللب الداخلي يعملهم من الحلوات ولا معال والحلات دي، ويخلوا الجزء الباقي زي ما هو. الغلافه بتاع الدباء مصمطه، مجرد ما يحطوا فيها مواد التخمر ويعيدوا وضع الخطاء ويحكموا ربطه ويسيبوها ساعتين ثلاثه يفتوا الخمر. يبقى الحد ما عرفناه والدباء عرفناه. النقير جزوع بعض الاشجار كانوا بيقطعوها زي القرمه كده بتاع الجزار، ويجوا حجابين في بطنها حفرينه ينقروه فتصبح على شكل اناء، غلافه الخارجي جزء الشجره وباطن فراغ واسفله جزء من جزء الشجره، حطوا فيه مواد التخمر وحاطين الربط عليه ساعتين ثلاثه يستوي. ده اسمه ايه؟ النقير. المقير او المجفن اناء فخار يضعوه على النار زي الحنسه من الاولاد لغايه ما يسخن، يروحوا طالعين من جوه بس مش بالدم، بالبلك. عارفين البلك؟ عشان كده وردت روايه بالمقير المدهون بالقار، وفي الروايه الثانيه المجفف المدهون بايه؟ والزفت والقار ايه؟ البلك. عارفين البلك؟ فيدهنوه بلك نقاي بيسد كل المسام ويضع فيه مواد التخمر لغايه ما تستوي. وطبعا امثله بقى، واحد يحب الخمر بريحه البلك، واحد يحب الخمر بريحه الدم، واحد يحب الخمر بريحه الشجر، واحد يحب الخمر بريحه ايه؟ القرع. كله بيحب القرع الا ابو رحمه الله. واضح يا اخوانا؟ فشغل مزاج بقى. فالنبي نهاهم عن الاربع لان دول كانوا محترفين يا اخوانا، بقول لكم كل واحد كان هذا المصنع في بيته. فكانوا بيخزنوا الخمر في القرب، عشان القربه خد بالك دي كان يخزن يملى القربه بحالها او في الخلال، مش الخلال بتاعتنا الخلال الصغيره دي، خلال هجر الكله تاخد 200 لتر. تاخد كام؟ 500 قرط العراق. الكله تاخد 100 لتر. الكلتين ياخدوا 200 لتر. فكان بيخزن الخمر في القله دي. سنسير. عشان سير؟ اه سنسير. بحيث ان اي وقت ضيف يجيله يمسح. حاجه ببلاش كده. فتخيل ناس محترفين شرب خمر. محترفين. مدمنين. صناعها وتجارها، وذلك كانوا بيعتبروا التجاره فيها ايه؟ فهذا فهذا. يقول ابو هريره فلما نزل تحريم الخمر نزل على اربعه مراحل. شوف تسكيت الروح. الروح نزلت اول ايه نزلت في الخمر لا توحي في ظاهرها بشيء من التحريم، لكن تعطي اشاره بس، فالدلاله فيها دلاله تلميح واشاره. يقول تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورفقا حسنا. اللي روح السمك قالوا بس ما دام سكر غير الرزق الحسن يبقى السكر ربنا ما يحبوش، فانقطع شرب الخمر لمجرد الشرب. شوف الروح لسبب بعضهم لسه. فجاءوا يسألون يا رسول الله خمر حكمه ايه؟ كل سألت ابن عمر بعد من سألت السكر دي قال يا رسول الله هل لا دعوت الله أن ينزل لنا في الخبر قول الشافية؟ فأنزل الله الآية يسألونك عن الخبر والميسر عن الخبر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يبقى في منافع ومصالح وفيش بس منافع ليه؟ للبدن للكرتونة منافع الكرتونة؟ لكن فيه آثام لأن فيها مضر على الروح وجعل الإثم أكبر من المنافع ففهم جمهور الصحابة التحريم فانقطعوا ما في قلة قال لك الله ما دام الإثم أكبر من المنافع يعني في منافع خلينا على المنافع ربنا يغفر لي طب ماشي لقيت واحد منهم داخل يصلي فهذا بدل ما يقول يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون قال قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون راح في الوقت ده جاء عمر يسال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله سل الله ان ينزل لنا في الخمر قولا شافيا مكتفاش بالايه الاولى عمر فنزلت الآية أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هيفطر إمتى؟ هنفكر بعد الصبح هيجي الظهر وسكران. بعد الظهر هيجي العصر وسكران. بعد العصر هيدخل على المغرب وسكران. بعد المغرب هيجي العشاء وسكران. مفيش وقت طويل عنده إلا بعد العشاء. فانقطع كل الصحابة اللي كانوا بيسكروا إلا قلة ظلت تسكر إمتى؟ بعد العشاء. سيدنا عمر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله سل الله ان ينزل لنا في الخمر في الخمر قول صافيا اصبح الحساب كاف قله محدوده جدا فانزل الله هذه الايه يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. يقول ابو هريره فلما نزلت انطلقنا نتلوها على السكارى في باره فخمرت فما ان تلونا عليهم الايتين حتى وصلنا الى قول الله تعالى فهل انتم منتهون. فقالوا جميعا في صوت واحد انتهينا ربنا. فقام كل واحد منهم الى ما عنده من خمر فسكبها على الارض. اللي عنده زر زلق واللي عنده جطر ما زلقها. قال فكنا بعد ذلك اذا نزل علينا المطر خرجت علينا روائح الخمور من كثرة ما ألقى الناس منها على الأرض. شفت خدمة ثروة ثروة عليه عطافي لحال الروح إذا سمت عرف إن غذاء البلد إيه زبالة إذا ما كانوا فيه وما كانت ثانية خدمة يبقى صح حلنا اين جاء الروح منا هل استكملنا فضائلها ام جعلنا الدنيا اكبر همنا. تعال نسال اي واحد الان في الدرس ما هدفنا في حياتنا هل استهدفنا سمو الروح. لا تسمو الروح إلا بالعمل لله ولرسوله وللدار الآخرة بدون هذا الهدف. فهل هدفنا الله ورسوله والدار الآخرة؟ كم واحد من استهدف هذا؟ أم جعلنا هدفنا كلا ومبلغ علمنا كل سلامة البدن سلامة الكفولة. تسأل أي طالب في الجامعة لما تتعلم دخل الجامعة دخلوا ليه
قال للطلاب بتدرسوا ليه؟ مش واحد سأل نفسه؟ احنا بنتعلم التعليم الدنيوي ليه؟ ها؟ عشان ناخد ايه؟ الشهادة. والشهادة ليه؟ عشان نشتغل، عشان وظيفة. والوظيفة ليه؟ عشان الفلوس. والفلوس ليه؟ عشان ناكل ونلبس ونتجوز ونعيش. تناش ليه؟ 16 سنة تعليم لا حظ للآخرة فيها إلا من رحم ربك. الحظ كله الميت بالكبتونة للكبتون. يبقى هدفنا ايه؟ كل واحد عرف هدفه. من أجلها نتعلم، ومن أجلها نبذل الجهد، ومن أجلها نعمل، نشتغل بالعشر ساعات والاثناشر ساعة والعشرين ساعة من أجل توفير الزاد للكرتونة. كم ساعة جعلناها للروح؟ حد فكر؟ رحم الله معقل بن يسار الصحاب الجليل أبو حازم لما دخل على الخليفة فقال له خليفة ما بالنا نحب الدنيا ونكره بك الآخرة؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم، جعلتم هدفك عمر الدنيا على في الكرتونة، وقربتم أخراكم أشد الروح، فكيف تدعون عمر خراب؟ اللي عمر كرتونة فكر الشفت للنجفة، هو عايز الكرتون وحياته في الكرتون. واضح. كل واحد فينا تعلق بالروح، تعلق بالله ورسوله ودار الاخره. اخواننا هذا الاصل العظيم بنيت عليه كل الاخلاق في الدين. واذا قسم الشرع الناس لثلاثه، فريق جعل همه الله ورسوله والدار الاخره، هم دول همه وهدفه سلام تقول، وفريق جعل همه وهدفه الدنيا الكرتون، وفريق تاني عايش من غير هدف. الناس بتعمله مع الناس، بتسقف يسقف، ترقص يرقص، بتغني يغني. تساله انت عايش ليه؟ اهو عايش. عايش ليه؟ هدفك ايه؟ قلت ما عايش عايش السلام. لسه بتسأل عايش ليه؟ هو عايش. طب بتعمل ايه؟ سيب النطع في دماغي. وذلك تلاقيه متردد. عين في الجنة وعين في النار. عايز تعمل الروح شوية وارجع اعمل بدل شوية. يعمل بدل شوية وارجع اعمل شوية تاني. كما قال عبد تعالى فذرهم في خوضي يترددون، بل كما قال عنه في الوقت الاخر بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريد. يعني امر مريد يعني ارض سبخة، ارض وحلة. تخيل ارض سنية وحلة، ينفع تمشي فيها؟ ينفع تجري؟ ينفع تقف؟ ينفع تقعد؟ ينفع تنام؟ تصلح ليه؟ ما تطلعش الحجاب. فهم في ايه؟ في امر مريض على ارض وحشة. لو حاولت تقعده هيصرخ، هتشده من ايده عشان يمشي هيصرخ، هتشغيه يصرخ، هتوقفه يصرخ. طب بعدين؟ وكما عبر القرآن الكريم عنهم بتعبير عجيب، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. الكلب في حرارة لو جيته تعمل له تبصيب وتنشره مرض له. واضح. إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ممكن شغل دماغك كل واحد في مجالس هدفه ايه حياته؟ ها اخوانا، هل يتصور هذا المسلم المسلمين؟ كم واحد فينا جعل الله ورسوله والدار الاخره هدفه؟ كم واحد؟ وكم واحد جعل الكرتونه والدنيا هدفه؟ هتقول كتير. ها وكم واحد اشتى ايه؟ برضو كتير. ولذلك وصف الله من جعل الله ورسوله والدار الاخره هدفه بقوله ثلة من الاولين وقليل من الاخرين. هل انت منهم؟ ان كنت منهم فاحمد الله، وان كنت من غيره فاعلم نهايتك. وكنتش تعلم الان يجب ان تعلم. جعلت الدنيا هدفك، نهايتك فين؟ علقت الكرتون، الكرتون هتروح فين؟ في الزبالة. والروح هتطلع مكسر. اين عطلها؟ يتمثل في الاخرة. ولذا بين تعالى ان من جعل الدنيا هدفه جعله الله موضع انكاره، فقال اراضيكم بالحياة الدنيا من الاخرة. الهمزة هنا كما قال التفسير همزة انكار. هزولة مجانين. أراضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة. قل جركم أراضيكم بإيه؟ بالحياة الدنيا. يعني دنيا هل نعرف لها اسم آخر؟ حد سمع لها اسم ثاني؟ قلنا سمعنا حد سماها الحياة العليا، ولا طول عمرها اسمها الحياة الدنيا؟ يعني الدنيا قيل من الدنو اي القرب، وقيل من الدناء للحطاط والنسفان، وتجمع الاثنين. عمرك فيها كام؟ هتعيش كام؟ متوسط اعمار امة محمد 60 سنة. سن المعاش بس كده ليه؟ اللي بيعديه بده فين؟ زي خير الحكومة كده يحلول السلاح ولو طلع ايه؟ ما عاش. طلع ايه؟ ما عاش، يعني بالسلام ما عاش. عمره عاد. يبقى اللي عدى 60 بقى فين؟ بقى في الوقت الاضافي، في الوقت الضايع. عشان الوقت الضايع تحفظه مصطلحات الكرة تحفظها كويس. خلاص عدى 60، معنى كلام اخوانا اللي عدى 60، احنا بس احببنا ان نوضح الحكم حتى على كل منا قدره. 60 سنة ما حظك منها وما حظ بدنك منها اللي انت عرفته؟ ربعها طفل لا اهتمام لك ولا هدف. 15 سنة مش كده ليه؟ ولا في طفل حد هدفه؟ لا دنيا ولا غير دنيا. الطفل طالع على ما علمه ابوه، وينشأ فجأة الإيمان فينا على ما كان قد عوده ابوه. 15 سنة لعب. لا كم؟ 60 45 ثلثها لو بتوصف بلا تخييف. ماشي؟ لك هدف اثناء النوم هتحققه؟ ولا كله نايم ومشخر ورفص؟ براحتك عوفي عليك. ثلث 45 كام؟ 15. بقى كم من عمرك؟ 30 سنة. كم منها لسعيك وكم منها لمتعتك ودنياك؟
تشتغل 12 ساعة عشان تستمتع بالقوت ربع ساعة. احسب كده لحظات متعتك في عمرك كله تطلع قد ايه في العمر كله؟ كل سنة من 30 سنة عشان متع السنة تجعل هدفك هذه المتعة. فهل هذا هدف السنة ام هذا سوء وقلة حياء من الخلق؟ قول هدفك استمتع. وضحكت كم مرة؟ مليون. رحم الله ابنك.